من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد
أيها الأخوة الكرام، عندما يحج المسلم فإنما يذهب إلى بيت الله الحرام، بيت الله العتيق، المسجد الحرام. هذا المسجد الذي تحج إليه هو بيت الله سبحانه وتعالى، هو أول مسجد بني في الأرض، أول مسجد أقيم في الأرض. وقد بين لنا الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن الكريم وبين له بين ذلك في الأحاديث الشريفة، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن أول بيت وضع للعبادة في الأرض وضع هو المسجد الحرام. إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنس والجن وخلق الكون خلق كل هذه المخلوقات لعبادته، فهي تعبده تطيعه تسبح بحمده تسجد له تصلي له سبحانه وتعالى. لذلك من الأمر الطبيعي أن يكون هناك مسجد للعبادة يقصده الناس ويحج إليه الناس ويتجه إليه الناس. لذلك كان المسجد الحرام الذي هو الكعبة الآن، هذا المسجد الحرام كان أول بيت وضع للناس للعبادة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى وضع هذا المسجد، بنى هذا المسجد ليكون أول بيت للعبادة في الأرض. وإن آدم عليه السلام بعد أن أنزل إلى هذه الأرض هو الذي بنى هذا البيت، فإذا هو أول بيت للعبادة، لأن العبادة هي الأصل من خلقة ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا نحن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، الكون خلق كله لعبادة الله سبحانه وتعالى، الجن خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا البيت هو أول بيت وضع للناس لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولكي يعظموا الله سبحانه وتعالى ولكي يسجدوا فيه لله سبحانه وتعالى. لذلك آدم عليه السلام بعد أن نزل إلى هذا الأرض تقول الروايات إن هذا البيت هو الذي بناه بيديه ليكون أول بيت يعبد الله فيه سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح أيضا: أول مسجد وضع للناس في الأرض المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى وبينهما 40 سنة. إذن أول مسجد بناه آدم عليه السلام أمر به الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام أن يبنيه في هذا الموضع في مكة، في مكة أن يبنيه آدم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بني المسجد الأقصى بعده ب40 عاما. فإذا هذان المكانان أطهر بقعتين، أطهر مكانين، وبني المسجد الأقصى بعده ب40 عاما. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيك. صحيح ان هذين المكانين اللذين هما المسجد الحرام والذي هو المسجد الاقصى هذان هما المكانان اللذان اول ما بني لعباده الله في الارض. صحيح انهما اطهر مكانين اشرف مكانين اطهر قطعتين هما المكانان اللذان يجب ان نصلي فيهما ونقيم تعظيم الرب سبحانه وتعالى ونخضع لله ونسجد لله سبحانه وتعالى فيهما. لا كننا يمكن ان نصلي في اي مكان لان الرسول عليه الصلاه والسلام كانت احدى ميزاته واحدى تفضيلاته على الانبياء السابقين الذين اتبعوا محمدا عليه الصلاه والسلام ان الرسول عليه الصلاه والسلام فضلت على الانبياء بست من هذه الامور انه جعلت له الارض مسجدا وطهورا فيقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا بمعنى انك حيثما ادركت صلاه الفجر صلاه الظهر صلاه العصر صلاه المغرب صلاه العشاء فانك يمكن ان تصلي على هذه الارض لان هذه الارض مسجد لله سبحانه وتعالى وان التراب الذي يمكن ان تتيمم به اذا لم تجد ماء فهو ايضا طهور لك. فاذا كما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام المسجد الحرام هو اول مسجد وضع للناس والمسجد الاقصى هو المسجد الثاني الذي وضع للناس في الارض وبينهما 40 سنه وحيثما ادركت الصلاه فصلي فان الفضل فيه لان الله سبحانه وتعالى جعل لنا جميع الارض هي مسجد وبنفس الوقت يمكن ان نتطهر فيها. هذه بداية المسجد الحرام أيها الأخوة الكرام. آدم عليه السلام بنى المسجد الحرام ثم بعد ذلك كان جميع الأنبياء يحجون إلى هذا البيت يحجون هذا البيت يعظمون هذا البيت يطوفون بهذا البيت يؤدون المشاعر التي نؤديها تعظيما لله سبحانه وتعالى. إذا لسنا نحن فقط الذين نحج إلى هذا البيت، الأنبياء الذين سبقونا أكرم رجال الأرض، أطهر رجال الأرض، أشرف رجال الأرض كانوا يحجون إلى هذا البيت، وكانوا بشكل خاص عندما يهلك الله سبحانه وتعالى أقوامهم، كانوا يذهبون إلى ذلك البيت يقضون بقية عمرهم في هذا البيت، لذلك هود عليه السلام بعد أن أهلك الله سبحانه وتعالى قومه بالريح أو معاذ الذين كذبوا هودا عليه السلام، والذين كذبوا هودا عليه السلام، والذين كذبوا بآيات الله سبحانه عليه السلام بعد أن كذبه قومه وأهلكه الله بالريح عليه السلام أمضى بقية عمره في الكعبة يطوف حول الكعبة ويطوف حول هذا البيت الحرام ويصلي لله سبحانه وتعالى في هذا البيت الحرام. كذلك صالح عليه السلام عندما كذبته ثمود وأهلكه الله بالرشة سبحانه وتعالى كذلك صالح عليه السلام ترك بلده بعد أن أهلك الله قومه وأبقى أمضى بقية عمره هو من آمن معه في الكعبة يعظمون الله ويطوفون حول الكعبة ويسجدون لله ويسبحون الله سبحانه وتعالى. كذلك شعيب في مدين بعد أن أهلك الله سبحانه وتعالى قومه أهلك مدين وأهلك أصحاب الأيكة الله صعد عليه السلام ذهب إلى الكعبة وبقي هناك يطوف ويعبد ربه سبحانه وتعالى. كذلك هناك موسى عليه السلام حج إلى هذا البيت العظيم إلى هذا البيت العتيق إلى هذا البيت الحرام. موسى عليه السلام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيحه وكأني أرى موسى عندما كان يحج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة يقول في رواية صحيحة كأني أرى موسى عليه السلام ينتمي في هذه الدنيا ويجأر إلى ربه بالتكبير يقول لبيك اللهم لبيك كما يقول محمد عليه الصلاة والسلام وكما قال صحب محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أيها الأخوة الكرام هذا البيت العتيق هذا البيت الحرام هذا البيت الشريف هذا المسجد الحرام الذي بناه آدم عليه السلام لقد حج إليه جميع الأنبياء من ذوي النون ثم موسى ثم شعيب ثم هود وكان ملاذ الصالحين ومأوى الصالحين على مدار التاريخ. ثم اندرس هذا البيت الحرام اندرست معالمه لذلك أحيا قواعده مرة ثانية إبراهيم عليه السلام. لذلك ربنا يقول وإذ بوأنا لابراهيم مكان بيته الا يشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. اذا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يرفع البيت مره ثانيه بعد ان دنست معالمه اراد ان يرفعه فهيئ هذا المكان لابراهيم ورفع هذا المكان لابراهيم راى ابراهيم قواعد هذا البيت واقام الكعبه مره ثانيه. إذن إبراهيم عليه السلام هل بين له الله المكان سبحانه وتعالى فأقام قواعد البيت مرة ثانية. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن اللذان أعاد هذا البيت لهذا البيت هما إبراهيم وبقي إسماعيل هناك ثم جاء محمد عليه الصلاة والسلام من نسل إسماعيل الذي تجاوز مع العرب في الجزيرة العربية وبعد ذلك حدث الإشراك حدث الشرك قامت الأغانير في الجزيرة العربية فتحول هذا البيت الحرام الذي أنشأه الله سبحانه وتعالى على يد آدم عليه السلام والذي كان ملاذ الأنبياء وحج الأنبياء وكان في النهاية يحيى فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحول إلى قائلة للشرك وأصبحت فيه بدع وشركيات كثيرة. لذلك عندما جاء محمد عليه الصلاة والسلام جاء بدعوة التوحيد بالدعوة إلى العودة إلى ملة إبراهيم عليه السلام إلى دين التوحيد الذي أنزل به الله جميع الأنبياء. لذلك أراد أن يعيد هذا البيت إلى طهره مرة ثانية وإلى شرفه مرة ثانية وأن يطهره من كل النجاسات ومن كل الشركيات التي ألحت به. لذلك محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة عليه الصلاة والسلام كان هناك 360 صنما في الكعبة وكان الجاهليون يطوفون عرايا في الكعبة وابتدعوا أشياء كثيرة في مشاعر الحج في منى وفي مزدلفة وفي عرفات لأن هذه المشاعر من قبل إبراهيم عليه السلام كانت قائمة وكان الناس يحجون. لكن قبل أن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام حرم الجاهليون هذه العبادة وأصبحت مملوءة بالشرك وبالبدع وبالخرافات. لذلك محمد عليه الصلاة والسلام أول شيء بدأ به بعد أن دخل مكة عليه السلام طهر الكعبة من هذه الأصنام وكان يقول قل جاء الحق وجهك الباطل إن الباطل كان زهوقا كان يؤشر بعصا في يده فكان الأصنام التي منصوبة في ساحة الكعبة كانت تتدحرج لأن التوحيد قام مرة ثانية في الأرض لكي يستمر إلى أبد الساعة لأن الدين الذي كان في محمد عليه الصلاة والسلام وطهر الجزيرة منه لم يكن منصوبا بالجزيرة العربية إنما ليقوم التوحيد لتقوم عبادة الله ليقوم تعظيم الله ليقوم السجود لله سبحانه وتعالى وحده ليقوم في كل الارض. لذلك محمد عليه الصلاه والسلام قال عندما كان ينزل هذه الاصنام التي كانت موجوده في ساحه الكعبه قال يقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وخرج بلال الحبشي رضي الله عنه ليقف على ظهر الكعبه ويؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. من تلك اللحظه انطلقت كثيره التوحيد في الجزيره العربيه وفي الارض جميعها لتبقى الى قيام الساعه لان الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الدين جاء لكي لا يبقى في مرة واحدة انما ليبقى الى قيام الساعة دين الله توحيد الله عبادة الله شرع الله لكي يقوم في الارض الى قيام الساعة. صحيح اننا ضعفاء اننا امة ضعيفة اننا امة مستعمرة الان اننا امة نقاسي ونعاني لكننا واثقون بان هذا التوحيد سيعود مرة ثانية لان فيه الخير فيه النور فيه الهدى. الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين الذي يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهر هذا الدين يرفع هذا الدين ليلقي قول هذا الدين فوق كل الأحوال ليعلي قول محمد عليه الصلاة والسلام فوق كل الأحوال وفوق كل الأديان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صحيح أن المشركين يكرهون هذا الدين يحاربون هذا الدين لكنما واثقون بالنصر الله ومن قول الله لأن مسيرة التوحيد التي رفعها محمد عليه الصلاة والسلام في الكعبة وبعد أن طهر الكعبة هذه المسيرة لابد أن تستمر ماضية بإذن الله وبتوفيق الله مهما حاولوا ان يطفئوا نور الله يريدون ان يطفئوا نور الله في افواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ان يطفئوا نور الله يريدون ان يجعلوا الشيخ كلها رسل وكلها نجاسه وكلها حزي لكننا واثقون من ان الله سينصر هذا الدين وسيحيي هذا الدين وسيعيد التوحيد مره ثانيه الى القياده فيه والى الفعل والى التاثير مره ثانيه. هذه هي بعض معالم تاريخ هذا المسجد الحرام. اذا بني على الطهر، بدأه الانبياء عليهم الصلاة، بدأه ادم عليه السلام، ثم الانبياء جميعهم طافوا به وحجوا اليه، ثم جاء محمد عليه السلام ليجعله قاعدة من قواعد التوحيد، وحرم اي مشرك ان يدخل الى مكة وما حول مكة، لان هذه البقعة يجب ان تبقى الى قيام الساعة بقعة توحيد وبقعة تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه هي بعض معالم المسجد الحرام. الان ما مكانة الحج في الدين؟ ما هي مكانة الحج في اسلامنا في ديننا؟ الحقيقة الذي يطلع او الذي يدرس النصوص التي وردت في صدر الحج يجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام وآية القرآن الحكيمة الكريمة بينت ان الحج من افضل الاعمال. مرة احد الصحابة ينقل ابو هريرة رضي الله عنه ان احد الصحابة جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله اي الاعمال افضل؟ سأل هذا الصحابي الرسول عليه الصلاة والسلام اي الاعمال افضل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الايمان بالله ورسوله. اذا افضل الاعمال ان تؤمن بالله، ان تؤمن بهذا الرب، ان تؤمن بهذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، ان تؤمن بهذا الرب الذي انعم عليك. اذا افضل الاعمال الايمان بالله ورسوله. ثم قال له اي؟ فقال له الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ان تضحي بنفسك بروحك في سبيل الله لاعلاء كلمه الله لاعلاء شان الله لاقامه التوحيد في الارض، ليس من شك ان هذا الجهاد ان تجسم نفسك عناء التعب وعناء الحر والبعد في سبيل الله، ليس من شك ان هذا ايضا من افضل العمل. اذا العمل الثاني الذي ياتي بعد الايمان بالله وبالرسول هو الجهاد في سبيل الله، وليس من شك ان الجهاد ماض الى قيام الساعه كما بين لنا الرسول عليه الصلاه والسلام. الجهاد ركن ركين من اركان الدين وهو ماض الى قيام الساعه كما بين لنا الرسول والسلام، وهو ذروه اركان الاسلام كما بين لنا الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم ساله اي يعني ما العمل الثالث الذي ياتي بالفضل بعد الايمان بالله ورسوله وبعد الجهاد في سبيل الله؟ فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام حج مبرور. فاذا العمل الثالث الذي المرتبه الثالثه بعد هاتين المرتبتين هو الحج المبرور. الجهاد الحديث صحيح ايضا يقول رسول الله جهاد الكبير والصغير والضعيف والمراه حج مبرور. وفي رواية الحج والعمرة. إذا الجهاد بالنسبة لهؤلاء الناس الذين الجهاد مفروض على الرجال وليس على النساء، لكن المرأة والضعيف والشيخ العاجز وأيضا الصغير جهاده هو أن يحج إلى بيت الله الحرام. عائشة رضي الله عنها في إحدى الروايات تقول سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله أفلا نغزو معك؟ أفلا نجاهد معك؟ فإني رأيت أفضل الأعمال في القرآن الجهاد في سبيل الله. فقال لكنا أحسن الجهاد وأجمله هو الحج المبرور. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام وجه عائشة إلى أن جهاد المرأة هو أن تذهب إلى الحج في سبيل الله. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في حديث صحيح من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. الذي يذهب الى الحج ولم يقم بمعاصي، لم يرتكب معاصي، لم يؤذي احدا، لم يؤذي احدا بلسانه بيده، فليس من شك ان الله سبحانه وتعالى كما يبين لنا الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الشريف يبين انه يرجع كيوم ولدته امه. بعدين هناك حديث حديث اخر عليه الصلاه والسلام يقول فيه العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الى الجنه. اذا الذي يذهب من عمره الى عمره فان هاتين العمرتين تكون الأمرة الأخرى كفارة لما بين هذه الأمرة وهذه الأمرة. والذي يحج حجا مأمورا لا يرتكب فيه أخطاء، لا يؤذي فيه أحدا، لا يعتدي على أحد، لا يؤذي أحدا، فإن له جزاء كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، جزاء هو الجنة. الآن ما هي الحكمة من الحج؟ ما هي، لماذا شرع الله سبحانه وتعالى لنا الحج؟ الحقيقة الأمر الأول الذي شرع الله سبحانه وتعالى لنا الحج من أجله هو تقوى الله، هو أن تتولى التقوى. أنت عندما تذهب إلى بيت الله العظيم تتحمل مشاق السفر، تعب السفر، البرد، الحر، هناك تقضي أياما فيها تعب فيها شقاء، لأن هناك حركة مستمرة في الحج عندما تذهب لهذا، فأنت تذهب تعظيما لله سبحانه وتعالى، وإن هذا التعظيم أيضا يولد في قلبك التقوى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يعظم شعائر الله يعظم هذا البيت الحرام، تذهب تطوف حول هذا البيت، تذهب إلى منى، تذهب إلى مزدلفة، تذهب إلى عرفات، تقف وتنزل وتتحرك في أيام محدودة فيها تعب فيها شقاء فيها إرهاق، ليس من كف أن هذا تعظيم لله، تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك سيولد التقوى في قلبك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنك تعظم بيت الله الحرام، تعظم المزدلفة، تعظم الوقوف في عرفات، فهذا يولد التقوى في قلبك. أيضا الله سبحانه وتعالى عندما تذبح هناك تذبح الهدي، تذبح البقر، تذبح الابل، فان الله سبحانه وتعالى لم يستفيد من دمائه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. انت عندما تذبح لله سبحانه، قربانا لله سبحانه وتعالى، تذبح لوجه الله في سبيل الله سبحانه وتعالى، لن ينال الله سبحانه وتعالى، لان الله غني، لن يناله هذا الدم، هذا اللحم، انما يناله التقوى منك. انت تبذل مالك لامر الله ولطاعه الله وفي سبيل الله، فان هذا تقوى منك لله سبحانه وتعالى، وانه يولد التقوى. هذا الامر الاول الذي شرع الحج من اجله. الامر الاخر ايها الاخوه الكرام الذي شرع الحج من اجله هو ربط المسلم بمواطن الاسلام الاولى. هذا المسجد الحرام الذي شهد قراءة محمد عليه الصلاة والسلام لمدة 13 عاما مع أولئك المشركين، عتاة المشركين، كبار المشركين، مجرمو المشركين، كانوا يصارعون محمد عليه الصلاة والسلام، يصارعونه ويؤذونه ويؤذون صحابته في هذا البيت الحرام في هذا المسجد. كان الصراع بين محمد وبين أبي جهل، كان الصراع حول هذا البيت الحرام، لمن تكون السيادة، لمن تكون القيادة، هل للشرك أم للتوحيد؟ إذا عندما أنت تذهب إلى هذا البيت الحرام فإنك ترى الموطن الذي صارع فيه محمد عليه الصلاة والسلام، ترى الموطن الذي طاف فيه محمد عليه الصلاة والسلام، ترى الموطن الذي وقف فيه عرفات عليه الصلاة والسلام، ترى الموطن الذي وقف فيه المزدلفة عليه الصلاة والسلام. إذا ترى المواقف التي عاشها الصحابة، لأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال رضي الله عنهم جميعا كانوا حول مسلمة في الكعبة وفي غير الكعبة. عندما تذهب إلى تلك الأماكن، تذهب إلى المدينة، ترى قبر محمد عليه الصلاة والسلام، تسلم على محمد، ترى المسجد الذي أول مسجد أسس للتقوى، ترى حباء، ترى موطن بدر، ترى موطن أحد، فإنك ترتبط بهذه الصورة بمواطن الإسلام الأولى، فتعتد بأمة محمد عليه السلام، أنت من أمة محمد، أنت من أكبر من أمة، أنت من أمة التوحيد، أنت من أفضل أمة، عليك أن تتذكر هذا. فعندما تذهب إلى تلك الأماكن التي نشأ فيها الإسلام، والتي انتصر فيها الإسلام، والتي ابتدأ فيها الإسلام، والتي نزلت مواطن الوحي، عندما تذهب إلى تلك الأماكن فإن ذلك يربطك بأمة الإسلام، بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلأننا أكثر ما نعاني الآن نجد أن المسلم مهزول، مضطرب، غير يستحي لأنه من أمة الإسلام، لأنه مسلم، تراه يسمي اسمه نفسه باسم آخر، أنت من أشرف أمة، من أفضل أمة. فعندما يذهب المسلم إلى تلك الديار وإلى تلك المواطن فإنما يرتبط بمحمد وبصحب محمد، جرى البدر التي انتصر فيها الإسلام، جرى أحد، جرى معركة الخندق، جرى قرى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس من شك بأن ذهابه إلى تلك الأماكن يربطه بأمة الإسلام ويعطيه فخرا واحتزازا من أنه مرتبط بأمة عظيمة لها برج عظيم، أمة ماجدة. هذا معنى آخر وحكمة أخرى من أجلها شرع الإسلام أن تذهب إلى تلك المواطن وتحج إلى تلك المواطن وتقف في تلك المواطن. الأمر الثالث أيها الأخوة الكرام الذي شرع من أجله الإسلام الحج في تقديره هو تحقيق المساواة والعدل. نحن أمة مساواة. ربنا قال إن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون. الأمة الإسلامية أمة واحدة بنفس الوقت إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رفض العربي أن يعتبر الأمة الإسلامية أمة واحدة في توحيدها في بنائها تراضيها. بنفس الوقت هي أمة مساواة لا تفضل أحد على أحد إنما بالعمل الصالح. هذا تراه يتحقق في الحج فتجد أن الناس المختلفة لا تجتمع في مكان إلا في الحج. تجد الأسود والأبيض، تجد الأشقر، تجد الأحمر، تجد الفقير، تجد الغني، تجد العربي الباكستاني الهندي، تجدهم جميعا يلتقون على صعيد واحد، يتحركون حركة واحدة، ينتقلون من مكان إلى آخر بشكل متساوي. تجد الملك والوزير والفقير والفقير كلهم سواسية إلى جنب بعضهم. فإن هذا معنى عظيم يريد الإسلام أن يحققه عمليا، لا يريد أن يبقى الإسلام في إطار النظريات إنما يريد أن يحقق عمليا. ونجد أن هذا فعلا يتحقق خير ما يتحقق في الحي، لأنك تجد جميع الأجناس وجميع الأشكال وجميع الألوان وجميع الأمم جميعها تلتقي على صعيد واحد وتلبس لباسا واحدا وتتحرك حركة واحدة. ليس لشك بأن هذا سيجعل المسلم يحس حقيقة بالمساواة وبالعدل الذي أوجده الإسلام. فما أعظم الإسلام من دين وما أعظمه من شريعة، لكن علينا أن نتعامل مع هذه الشريعة ونؤدي واجبات هذه الشريعة ونؤدي فروض هذه الشريعة لكي نتحسس هذه المعاني. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيكون المستغفرين استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هناك فرصة الآن للحج، ومن كان في سعته من ماله فالحج واجب عليه، وخاصة الآن أنت ما زلت في صحة فلا تدري ما الذي يحدث القدر معك غدا، فقد تمرض فقد تسقط قد تصبح عليه البدن، فعليك أن تقتنص هذه الفرصة وتؤدي فرض الله سبحانه وتعالى ولتفوز برحمة الله وبرضوان الله ولتحج إلى هذه الأماكن الطاهرة التي حج إليها من هو خير منك والتي حج إليها الأنبياء جميعا والتي كان فيها عمر وأبو بكر وعثمان رضي الله عنهم، وبالتالي تأخذ الأجر العظيم والجنة بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم أعنا على القيام بفريضة الحج، اللهم أعنا على القيام بفريضة الحج، اللهم أعنا على القيام بفريضة الحج. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.